مبدعون وإعلاميون على الأولى يتحاورون وفي الفكر يتجادلون
عبر حوار في الثقافة. إعداد وتقديم ندى عزيزي.
تخرجه لكم آسيا برزاق وتشرف عليه تقنيا سهيلة. السلام عليكم، ها هو الموعد يتجدد على الأولى يتحدث ضمن حوار في الثقافة. أهلا بكم. إننا نختلف كما نتفق، نلتقي كما نفترق، نتجادل ونتبادل الرؤى كما المواقف، ولكن للحوار طعم دائم أبقى وأصدق، وللثقافة يفسح المجال. أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج حوار في الثقافة، وإلى الجزء الثاني من موضوع ثقافة الأكل التقليدي في الجزائر. في العدد السابق تناولنا ثقافة الأكل التقليدي ورؤية الإعلامي كيف يتعامل مع الأكل التقليدي. الآن سنتناول في الجزء الثاني ما هي الأبعاد أو البعد الحضاري الذي يمكن أن يلعب الأكل التقليدي في الجزائر. لأجل هذا الغرض استضفنا كل من السيدة حورية شريد مديرة المتحف الوطني للفنون والأثار القديمة، صاحبة رسالة دكتوراه هي راح توضحها لنا في الأكل التقليدي الجزائري. استضفنا، مساء الخير.
مساء النور.
نستضيف أيضا السيدة أبو حميد نورة ملحقة بالبحث على مستوى المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية.
أهلا، مساء النور.
أيضا رزيقة أدرغال إعلامية بجريدة الخبر مهتمة بصفحة المجتمع. مساء الخير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نبدأ بك السيدة حورية شريد، على أساس أنه فيه رسالة دكتوراه تحضر في هذا المجال، وشيء جميل أنه يكون للأكل التقليدي بعد، والبعد اللي نتمناه هو البعد الحضاري اللي يمكن أن يلعب ويؤديه في هذا المجتمع الجزائري، وبين قوسين الأكل التقليدي أيضا ووضعه يبقى دائما مميز في الثقافة الجزائرية.
أكيد الأكل هو قديم جدا، وحاليا إن شاء الله أنا أحضر رسالة دكتوراه حول تجهيزات المطبخ الإسلامي، تجهيزات المطبخ الإسلامي في الغرب الإسلامي، يعني الجزائر تونس والمغرب والأندلس. من العهد المرابطي إلى العهد العثماني، يعني نهاية القرن 19، دخلت إلى الأكل يعني بطريقة يعني صدفة، يعني أو بطريقة يعني إجبارية عفوا، لأن تناول موضوع التجهيزات وهو يدخل في موضوع التخصص الأكاديمي اللي هو علم الآثار الإسلامية، إذن دخلت إليه بطريقة يعني بصفة مجبرة حتى نعرف هذه التجهيزات. كان يجب أن نتناول ما كان يتناوله المجتمع المغاربي الإسلامي في فترة مدروسة. إذن هذه الدراسة سمحت لي بالتعرف على ما كان يتناوله المجتمع الإسلامي أو المغاربي بصفة عامة، وهذا راح يخلينا باش نقدروا نعطوا مرجع تاريخي، سي ريفيرونس هيستوريك، مرجع تاريخي لكل ما يتناوله الشعب الجزائري. ولحسن الحظ مكتبات العالم الإسلامي مكتبات ثرية جدا، وتحتفظ لنا بعدد من الكتب المؤلفة، أقدمها كتاب في الغرب الإسلامي، كتاب الأكل الذي يرجع إلى أو ما يسمى كتاب الطبيخ الذي يرجع إلى العصر المرابطي والعصر الموحدي، كتاب أيضا الأغذية، وكتب أخرى من مصادر التاريخ والمعاجم إلى آخره. كل هذه المصادر سمحت لنا بأن نستخرج المراجع التاريخية للأكل الجزائري، وبالتالي دائما في الحضارة الإسلامية وفي الغرب الإسلامي.
إذن البعد الحضاري الذي استخلصتيه من هذه المرجعية التاريخية التي قمت بها في دراستك، هل هناك وجه للمقارنة ما بين الأكل التقليدي سابقا وحاضرا؟ هل في استمرارية؟ هل أنت تقولي في حسن حظ أنه فيه مراجع، هذا المراجع والمأثورات يعني في من خلال الكتب، وجدتي أنه فيه يعني ضرب أعماقها في التاريخ؟
أكيد طبعا، هذه الجذور كلها متواجدة والآن في كل المجتمعات، يعني في الشرق الجزائري، نعم، في الوسط وفي الغرب وفي الصحراء، كل هذه القواعد لا تزال موجودة مع بعض التعديلات، ربما بعض التعديلات التي جاءت في قرون لاحقة، يعني خاصة بعد استكشاف أمريكا التي أدخلت فيها بعض المواد الجديدة، ولكن الأصل كله هو أصل واحد. طبعا هذه المراجع كما احنا في المتحف عندنا بعض التحف ترجع إلى العهد الفينيقي، العهد الروماني، العهد البيزنطي، العهد الإسلامي، نفس الشيء بالنسبة للطبيخ. فالأكل سبحان الله، يعني الدارس لهذا الموضوع يجد المصادر والمراجع، يعني أول المراجع التاريخية واضحة بأشد الوضوح،
مع أنها كانت تعتمد على يعني تدخل في إطار ثقافة شفهية،
ليست ثقافة شفهية بما أنني أقول
على حسب دراسة البعض
أنه هناك، لا هناك مخطوطات ترجع إلى القدم، وحتى الكتب الرومانية مثلا أقدم كتاب في الطبخ هو كتاب أبيسيوس غافيوس اللي كتبوا حول المطبخ بصفة عامة، المطبخ الروماني. وفي هذا المطبخ هو كان جول في البحر الأبيض المتوسط وزار عدد من المدن، ولحسن الحظ في هذا الكتاب مثلا نجد طبخة نوميدية، لبولي على نوميدي، يعني دجاجة مصنوعة على الطريقة النوميدية.
نعم.
إذن ليس الشفوي فقط، بل الكتب المدونة، هذه الكتب نجد فيها الوصفات القديمة ولا تزال محفوظة في المكتبات العالمية.
هل من تعليق نورة على يعني هذه المقدمة لدكتورة السيدة حورية شريد، على اعتبار أنها قامت برسالة الدكتورة، سواء أنت أو
يقول المثل إذا حضر الماء بطل التيمم، يعني معنا سيدة حورية شريد خبيرة في هذا المجال، إلا أني نقول بلي ندعم الفكرة تاعها ونقول بلي أن الطبخ الجزائري طبخ يضرب في تاريخ يعني قديم قدم الحياة، يعني حتى نروح حتى ما قبل التاريخ، لأنه ما قبل التاريخ ما زال الإنسان في حالته البدائية، لأن الفترات القديمة تكلموا المؤرخين عن الأكلات، وهذه الأكلات اللي ما زالت تحت الآن كما قالت السيدة بلمسات جديدة، يعني نضيفوا لها كما اللباس التقليدي، كما اللباس التقليدي، يعني كل ما موجود في المجتمع الجزائري، حتى الطبخ الجزائري، حتى الطبخ الجزائري عنده جذور توعه، والآن راهو فقط يعني تطور الوش كان، يعني هذا وش
أنت ترين بأنه فيه تطور، يعني بقي على حاله. نشوفوا الإعلامية رزيقة أدرغال، أكيد عندها هي أيضا رأي يخالف أو يتفق، تفضلي رزيقة.
نعم ندى، بحكم عملي الصحفي والإعلامي نلاحظ أن مظاهر العصرنة بعموما قد مست أو غيرت الكثير من أطباع عفواً الجزائريين وسلوكياتهم، حيث أصبح أظن أنه أقرب إلى النموذج الأوروبي، بمعنى أن بالرغم من أننا لدينا أطباق والحمد لله نفتخر بها في الجزائر، عندنا شخشوخة، عندنا كما احنا يسموها الدوبارة البسكرية، عندنا أطباق ما زالها لحد الآن رغم مرور كما عصور ما زلنا نشوفوها بصح، ولكن نلاحظ أن الطبخ التقليدي في الجزائر أنا بالنسبة لي بدأ يتراجع، بسبب طبيعة الحياة اليومية. نشوفوا باللي العصرنا مست كل شيء، حتى الطبخ التقليدي. نشوفوا مثلا المرأة الجزائرية أصبحت تلجأ إلى الطبخ التقليدي إلا في المناسبات، مثلا في المولد النبوي الشريف تشوفي كل النساء تقول لك أنا نروح ندير شخشوخة اليوم، نروح ندير شخشوخة. ولكن في الأيام العادية جامي نسمع وحدة تقول لك أنا فوالا نروح نطبخ ولا ندير. وأظن هذا راجع إلى تغيرات الحياة ومشاكلها.
يعني برأيك الطباع والسلوكيات، يعني الفرد الجزائري هو اللي يخلي يعني هذه الثقافة على الأكل التقليدي تتراجع؟ هل هناك علاقة طردية يعني بالضرورة؟
سؤال ربما يعني ربما يرجع لأن الطبخ الجزائري والطبخ التقليدي يحتاج إلى وقت باش زمان كي كانوا باش يديروا شخشوخه ولا يديروا رشته كانوا يبرباروها، يعني يحضروها من قبل، يحضروها في البيت. شوفي الوقت اللي تاخذوا ياخذوا الطبخ التقليدي في، ولكن دوك عاد جميع النساء عاملات، يعني جميع النساء يلجؤون الى الاكل
الجاهز
الخفيف، يعني الخفيف نوعا ما. وربما لأن الطبخ الجزائري نقول الطبخ يحتاج إلى المواد الأساسية كاللحم والدجاج إلى غيرها، يعني والآن راهي هذه المواد راهي ما نقولش يعني اللحم راهو غالي الآن في الأسواق، فيلجؤوا إلى الأكلات كما نقولوا المعكرونة إلى غيرها، يعني شوية اللي تساعد في ماهيش غالية، ما راهيش غالية في نقدروا ناكلوها كل يوم، نقدروا نشروها كل يوم. وهذا يقعد الأكل التقليدي كما قالت الأخت رزيقة يقعد غير المناسبات.
إذن البعد الحضاري الذي تريناه أنت يعني باعتبارك ملحقة بالبحث على مستوى المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية، هل يعني فيه بعد حضاري؟ هل يعني قالت سيدة حورية أنه ضارب أعماقه في التاريخ وكذا وكذا، لكن التراجع اللي رانا نشوفه الآن، طغيان الأكلات السريعة، طغيان بعض يعني الأكلات والأطباق اللي جينا من هناك، بالرغم من أنه فيه يعني أكلات عندنا سريعة هي أيضا تقليدية متميزة تستطيع أنها تنافس هذه الأكلات الأخرى السريعة، حتى في من ناحية الفيتامين سيدة، من ناحية
نعم. أنا في هذا المجال طبعاً في هذا المجال أنا أوافق أن هناك أكلات سريعة، ولكن قاعدة هذه الأكلات السريعة هي نفسها، لأن لما نتكلم على المعكرونة أو نتكلم على الأشياء اللي نشروها جاهزة من المحلات طبعا، ولكن الدوزين تاعها يعني لما تحضيرها راح يكون بنفس الطريقة التقليدية. لازمش نغلطوا روحنا، احنا اكيد في البيوت الجزائرية كلها وراه اللي ما ياكلش البطاطس المقلية، وراه اللي ما ياكلش هذه هي يعني البيتزا مثلا، فقط هذه يعني بين الأكلات السريعة اللي دخلت على المجتمع، وهي إضافة وهي تكملة يعني تسجل العصر الذي نحن فيه. ولكن هذا ما يمنعش بأن الطبق التقليدي لا يزال مستمر في جميع البيوت، وراه البيت اللي ما يأكلش في الأسبوع الشوربة، وراه البيت اللي ما يأكلش في الأسبوع الكسكس، وراه البيت في الأسبوع أعطيني في الأسبوع يعني ديري يعني النسبة تاع الأكلات المتناولة في المجتمعات الجزائرية. إذن هنا ما لازمش نغلطوا روحنا، أكيد دخلت الشيء السريع مثلا الفرن الآن سهل، ما نش نستعملوا الحطب، ما نش نستعملوا هذه من بين التسهيلات. المعجنات اللي نشروهم جاهزين في حين كانوا يتجهزوا في البيت، ولكن يبقى الأساس هو الأساس قديم، يعني هذه الأنس ما لازمش نغلطوا روحنا. أكيد إحنا لما نتكلموا على الأكل السريع هو لما العائلة تروح تشري من الخارج الأكلات السريعة، وهذه حتى في عبر التاريخ كانت موجودة، كانت هناك مطاعم عامة وين الناس يروحوا يقتديوا منها يوميا أشياء كثيرة يعني يدخلوها للبيت. إذا أنا لما نشوف الناس يتكلموا ربما دخلت بعض الإضافات وما نسميهاش يعني تغيير كامل، بدليل أننا ما زلنا نحتفظ بأكلاتنا أسبوعيا في الأسبوع، ما زلنا نحتفظ بها في المناسبات الدينية، ما زلنا نحتفظ في المناسبات الوطنية إلى آخره. إذا أنا لا أوافق، هناك تسهيلات أدخلت على الأكل الجزائري، ولكن الأساس هو الصح. لأننا لما نقول أنا اليوم كليت الشوربة، الشوربة كلمة شوربة هي في الأصل كلمة فارسية، ولكن كيف جاءت إلى الجزائر؟ هذه الشوربة كانت موجودة، الأحساء كانت موجودة هنا، الحساء عفوا كان موجود هنا في شمال إفريقيا، اللي هو يقوم على أساس تشيشة المرمز ولا الفريك، كان موجود حتى في العهد الروماني. وأبيسيوس غافيوس اللي كتب كتاب الطبيخ يعني يذكر عدد من الوصفات لهذا الطبخة، لهذه الطبخة فقط. إذن ولكن احنا ما نلقاوهاش على كلمة حساء، راح نجدوها اليوم على كلمة شوربة. نتساءل كيفاش جات هذا الكلمة؟ بالبحث والله. بالبحث نعرفوا باللي جاءت عن طريق الكتب الطبيخ اللي جاءت عن الأندلس، والأندلسيين دخلوها إلى شمال إفريقيا، أو عن طريق كتاب الطبيخ اللي داروا البغدادي، واللي دخل أيضا عن طريق تركيا العثمانيين اللي كانوا يأكلوا كثير هذا الحساء اللي واسمه الشوربة. إذن عن طريق الأتراك عفوا اللي دخلت إلى شمال إفريقيا كلمة شوربة. كلمات أخرى مثلا البرانية، البرانية هي اللي مستعملة بالباذنجان وخاصة يستعملوها، ولكن إلى أين ترجع كلمة برانية؟ كلمة برانية ترجع إلى ابنة حاكم فارسي واسمها بوران. بوران إذن خدمت هذه الطبخة وجاءت عن زرياب، عن طريق زرياب وعن المشارقة إلى الأندلس ودخلت إلى شمال إفريقيا. إذن لما نبحث فقط في أصل الطبخات والكلمات فإننا نعرف مباشرة الجذور التي تنتمي إليها هذه الطبخات.
ولكن يقول أستاذة، أحبت أن سقسي أستاذة شريط، أن الأكلات في العهد الروماني كانت الأكلات مالي، الأكلات يعني المالحة صالي، كانوا يستعملوا فيها العسل. أسك يعني أستاذة؟
أكيد أكيد، لما نرجع إلى كتب الطبيخ هناك فلسفة الغذاء، وكاين كثير من الناس اللي الباحثين من الكتاب يعني اللي مختصين سواء أطباء ولا مختصين في الغذاء كتبوا حول خصائص الغذاء، فكانوا يجمعون بين عدد من الحموضة والمالح والحل، ويعني كل هذه كانت تجمع وعندها غرض طبي أيضا.
ولكن هنا في اسمحي لي أستاذة، هنا في الجزائر ما زال، في المغرب العربي ما زال إلا المغرب الأقصى اللي يستعمل الأكلات المالحة
والممزوجة ممزوجة بالحلو.
لا ما إحنا هنا في الجزائر عندنا الحمل الحلو.
لا بصح، وإحنا اللي إحنا الحمل الحلو حلو 100%، ولكن هما لا.
نديروا الملح؟ لا
لا انا ما نسحبش نسي
نديروا الملح يعني طبخ
سكر بصح هما يستعملوا ملح، يستعملوا طبخه تكون مالحه ومن بعد يضيفوا لها.
بالنسبه للشخشوخه ايضا في الشرق الجزائري ايضا بالنسبه للشخشوخه يعني وين يوضعوا لها الزبيب ولا
في الغرب الجزائري ثاني الزبيب
طعام ايضا كاين
في الزبيب يعني ويديروا المرقة او ميم طون. لا هو هذه القواعد كلها موجوده في الطبخ الجزائري وشنو الانسان لازم ينتبه لها. طبعا هي تلقاها انت بالنسبه لنا شيء بديهي وشيء عادي، لما نشوفوا الام ولا العائله يطيبوا الكسكس هو شيء عادي، ولكن الكسكس هو يمثل لنا جذور طويله، ولما نديروا البرانيه ايضا عندها جذور، لما نديروا الشوربه عندها جذور، يعني كل الاكل صدقيني المرجعيه التاريخيه. نعم المرجعيه التاريخيه واضحه بوضوح تام في الطبخ الجزائري.
انا اشاطرها في بعض ما اشاطرك في البعض واختلف معك في البعض الاخر. ما الاحظه من خلال ممارستي الاعلاميه ان المراه الريفيه هي اكثر حفاظا او هي حفاظا للطبخ التقليدي. المراه نشوف المراه الريفيه دائما يوميا عندها اطباق تبعها تقليديه، عكس المراه نعم عكس المراه اللي راهي في المدينه. وعندي نقطه اخرى ايضا نشوفوا احنا في الجزائر، انا سميتها لا يوجد استثمار في مجال الاكل التقليدي في الجزائر. هذه الفكره الاساسيه. هناك استثمار فيما يعرف بالفاست فود. نشوفوا الكثير من المحلات التجاريه كان دايروا تاكسيفون وبعد عاود حلوا داروا فاست فود، واليوم يكون هناك يحلوا يديروا محل للاكل التقليدي. لان حتى الاجنبي مثلا لما يجينا للجزائر ما راهوش لا يطلب الاكل العصري، يتمنى ان يكتشف الاكل التقليدي تاعنا.
اسمحي لي.
نعم.
هنا في الجزائر
نعم
المطاعم الكبرى الموجوده هنا في الجزائر دير الطبخ الجزائري، والفاست فود كما كي تقولي مقتصر على المحلات الصغيره. يعني باش تشوفي هنا قيمه الطبخ الجزائري، تشوفي قيمه الطبخ الجزائري ماهوش في محلات صغيره. اسمحي لي.
نعم.
ماهوش في محلات صغيره اكل سريع يتكل. نعم. يعني الانسان يقدر يخرج على 12 يعاود على 12 ونص ياكل وتمتم. بصح انا نقول لك باللي اغلب المطاعم الكبيره الموجوده هنا في الجزائر عندهم طبخ جزائري محض.
نعم. ولكن هل ننتظر من مثلا الاجنبي عندما يزور الجزائر يروح يتجه مباشره راه يقوم بمثلا انه يتنزه مثلا في العاصمه، ما ينتظرش انه لازم يتنقل الى مطعم كما تقولي انت يا اكبر المطاعم، ماذا به انه يجول في العاصمه وفي احياء شعبيه يجد محل يبيع دباره ولا محل يبيع شخشوخه ولا محل يبيع طعام.
لا احنا عندنا في سحتش هذا. اسمحي لي استاذ.
ينقص الإعلام عن هذه الأماكن. الأماكن موجودة والآن
ولكن
صبرا
الأماكن تحسب على
لا تحسب على الأيدي. فاست فود هو ليس ظاهرة يعني يعاب، هو ظاهرة حضارية يعني دخلت على المجتمع مثل
ولكن قد يكون صحيا أكثر إذا كان فيه جانب للأكل التقليدي الجزائري السريع. نعم. لأنه فيه أكلات تقليدية منها المحاجب وغيرها.
سيدة ندى.
نعم.
اسمحي لي أنا أعمل في مكان شعبي وهو سحت شهادة، وسحت شهادة معروف بالأكلات التقليدية. عندنا محلات تلقاها محل زعما مطعم بسكري مختص في الدوبارة والتختوخة. عندنا يعني نقول في محلات مختصة في كما قالت السيدة حورية شريت في الكبدة. عندنا محلات اللي تروحي يعني طلقت دخلي المحل يعني سردين بشدة أنواعه شطيطحة إلى غير ذلك. إلى أني نقول هاد الأكلات ما تقدرش تكون سريعة، ما تقدرش تكون سريعة بس كديجا الوقت تاعها اللي تاكل فيه يفو أبخيسي.
لا اسمحي لي، عندما تتجولين في اسمها في العاصمة نقولوا تروحي الحسيبة ولا تروحي الأودا ولا دائما تشوفي قبلك فاست فود بيتزيريا فاست فود، ما نلقاوش هادو بوتيتغ في اماكن كما تقولي انت منعزله ماهيش الواجهه تاع
هناك ظاهره. هناك ظاهره مهمه جدا هنا نبهتينا اليها، هي صحيح الفاست فود هذا الشعب الجزائري توعى بان الاكل التقليدي عنده اصول وعنده بنه يعني معينه. بالعكس في هذا الفاست فود نجد جناح يدير فيه المحاجب في المخبزة اللي كان بكري يبيعوا فيها غير لي كرواسون واللي
جاتو
لي جاتو اوروبيان، والان نجد الحلويات المشرقية الحلويات المغربية الجزائرية يعني هذا موجود حاليا راهو موجود. دليل على ذلك ان الشعب يطلب هذا النوع من الاكلات. هو صحيح فاست فود ظاهره لا مفر منها،
هو الوقت لا مفر. فاست فود الوقت احنا دوك جميعنا يعمل وانت زعما ما بين ال 12 و 12 ونص ما تقدريش تاخذي وجبه باش تاكلي طعام باغ اكزومبل الكسكسو، اي لازم لك تقعدي لازم لك اوموا ساعه ونص. الاكل لازم له وقت. باغ كونتر كي تاكلي بيتزا في خمس دقائق هذا واش حبيت نقول لكم يعني الشيء
تربطين كل شيء بالوقت. نلتقي بعد هذا الفاصل.
حوار في الثقافة مباشرة على الأولى. نواصل موضوعنا حوارنا اللي هو الأكل التقليدي وأبعاده الحضارية. البعد الحضاري الأول سيدة حورية شريد، في دراستك أو رسالة الدكتوراه اللي تحضرينها أنت انطلقتي من دراسة أكاديمية، الآن نتكلم على دراسة ميدانية، يعني في الواقع، الواقع هو اللي يكون ميداني يوضح أكثر الأمور. الرزيقة كإعلامية قالت لك أنه تغاط محلات لفاست فود، و عارضتها نورة وقالت أنه فيه محلات شعبية مخصصة، كل محل مخصص أكلة معينة. أنت وقفتي بين هذا وذاك. الآن البعد الحقيقي التاريخي اللي نستمده واللي نشوفه فيه باللي هذا الأكل التقليدي وهذا الطبخ التقليدي اللي قالت رزيقة يقتصر فقط الآن على المرأة الريفية، المرأة في المدينة مربوطة بالوقت، مرتبطة بالوقت،
العاملة
المرأة حتى اللي في البيت أحيانا أصبح وقتها لا يسمح باش تقوم
والله لا. للإجابة على هذا السؤال نعم. إحنا رانا أربع نساء على هذه الطاولة
نعم.
أنا أطرح سؤال على كلنا، يعني ستات بيت كما يقولوا والله اللي ما تطيبش الأكلات التقليدية أسبوعيا شحال دخلت على الأكلات اللي عليك في أسبوعيا مثلا؟
ما ندير البغرير هذا واش نعرف ندير وندير الطعام عندي هذا صافي نعم. يعني مرة في كل أسبوع ندير الكسكسو ومرة في كل 15 يوم 20 يوم ندير بغرير.
لكن الغداء ولا العشاء تاع اليوم مثلا راح ما حش يكون دائما بطاطس مقلية؟
لا 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 لا، حتى انه ماشي صحي، حتى انه ماشي صحي
راح يكون اذا نوع من
يكون
انواع
خفيفة الاخرى عسى
فوالا. دونك اذا انا لا افهم لما نقول لك زعما دخلت، قلت دخلت فعلا تسهيلات أن المعجنات توجديها حاضرة، في حين كانت المرأة حتى هي اللي كانت تفتل. الآن نشروا الطعام الكسكس نشروه من
سيد
المحل
سيم.
المعجنات كلها كانت المرأة هي التي تعملها، ولكن وجدوها يعني جاهزة بالنسبة للمطلوع، بالنسبة للكسرة، بالنسبة لكلها يعني
ربما هذا سبب. أنا أظن أنه هذا سبب من الأسباب اللي راح يفقدنا، يخلي المرأة الجزائرية تفقد التحضير طبق تقليدي. أنا في رأيي نحن في طريقنا إلى الانقراض في طريق الطبخ التقليدي، في طريق، لأن كل شيء أصبحت المرأة تجده على مستوى المحلات، كما كتقولي أصبح الطعام الكسكسي يباع في المحلات، أصبح
ليست هذه ظاهرة صحية أفضل من أنها تكون ظاهرة انقراض برأيك سيدة حولية؟
نعم أكيد هي يعني مسهلات موجودة، ولكن القاعدة تاع الوصفة تبقى موجودة في حال زعما انعدام محشي نعدمو كل العاملات تاع الوصفة هذه كلها راح تنعدم نهائيا، دونك راح تبقى محتفظة.
ولكن اسمحي لي يعني نحن كلنا نسوة، الأمهات تاوعنا كانوا يقوموا يديروا هما يديروا الطعام في البيت، هما تعلمني مثلا، انا امي انها تعلمني، انا الان اني زدت واني كبرت الحمد لله، ودوكا نروح انا نشريه من المحل، غدوه ما نقدرش انا نعلم بنتي، ولا ما شغل ما كانش التواصل في اني نعلم اطباق للجيل القادم، انه انا نعلمه لبنتي وبنتي تعلمه، فهمتيني؟ ثم دوك
ماشي طريقه التحضير.
نعم
ماشي طريقه تحضير الكسكس، نعم. يعني طريقه الطبخ ديالو اكيد تكلمي على طريقه التحضير تاعو، يعني الاوليه.
نعم هذا هو هذا هو الصح. نعم
لانه لكن ما لقيناش جاهز، لكن ما لقاوش جاهز من وانت
ما يصبح حتى حكرا على بعض الفئه اللي هي اللي تقدموا للمحلات تبيعوا هنا عندو نشرو.
اكيد اذا استمرينا بهذا الصفه اكيد انا اوافقك في الراي، اذا استمرينا بهذا الشيء طبعا البنات تاع المستقبل ما يعرفوش يقوموا بتحضير، بما انه راح يكون موجود يعني واصل، ولكن ربما الحاجة تولد ضرورة تولد
الحاجة
أم الاختراع عفوا. دونك ممكن في المستقبل يعني يعاودوا يحيي ويعاودوا يرجعوا، بما أنه كل شيء مدون، كل شيء مكتوب، كل شيء هناك طرق تحضير، يعني كتاب مثلا تاع السيدة أبو حامد يعني مذكور حتى كيفاش طريقة تحضير الكسكس، وليس الكتاب الوحيد في الجزائر،
بل لازم تكون هناك تطبيق أستاذة. شوفي احنا يا عندنا هنا في الجزائر كاين كل هاد الحوايج التقليديه، عندنا مدارس، عندنا مدارس بايزون تاع الخياطه، تاع الطرز، تاع تعليم
الحلويات
الى غير ذلك، ولكن ما كانش مدرسه تعلم كيفاش يفتلوا. فوالا
هذا صح.
طبخنا في تي لون جينيرال باسكو الطبخ توري لك طريقه تحضير المرق باغ اكزومبل بصح كيفاش تحضري الكسكسو لازم لك لا براتيك لازم لك
تقنيات
كاين بعض المؤسسات العموميه الكبرى اللي تحب مثلا الكسكس المصنوع من اليد ولذلك توظف على مستواها نساء كبيرات يعني يقومن بتحضير الطعام
الكسكس
الكبيرات ممكن كبيرات تولد
نخرج لو نأخذ الكسكس اللي فيه الأنامل المرأة الجزائرية والكسكس نعم لمسات تاعها والكسكس اللي تخدمه الآلة باسكو ما نذكروش العلامات
نعم
فوالا نشوفوا بلي كاين فرق
كاين فرق كبير
فوالا كاين فرق في طريقه انك عندما تحضريه يبان لك هذاك بصح كيكون مخدوم باليد ديتو تتحكمي فيه اكثر في طريقه تحضيره ويتو هذاك انت تتخي تعجل كيتو مام البنه ما يكونش كيف كيف
ولكن فعلا. اذا لاحظتي يعني كل المحلات التي تبيع الدجاج واللحم نجد على الجانب تبيع الكسكس المصنوع بلا اليد يعني حتى المرأة الجزائرية وعات بأن هذا الجانب ربما بدأ يروح الحاجة هي الاقتصادية أيضا أدت بها إلى
نعم دخول أصبح حاجة اقتصادية ما هوش ليس الهدف منه مش يقولوا الترويج هكا للحفاظ على الماء لا هو أصبح حاجة اقتصادية أكثر منه الحفاظ على التقاليد هذا هو رأيي.
طيب والسؤال المطروح هو كيف نحافظ على هذه التقاليد الشعبية الراسخة في التاريخ ليس فقط يعني برأيك أنه نضعوا لها مكان في المتحف ونتركوها هكا صامتة مثلها مثل التمثال كيف نجعل من هذا الأكل التقليدي ثقافة شعبية بعد حضاري كبير يعني مستمد يعني للأبد
والله هو لازم ندخلوها في التطبيق
كيف ذلك؟
وانا نذكر لكم مثلا عندنا محطات أجنبية منها محطات معروفة مختصة بالأكل يعني أنا أذكر لا داعي لذكر الأسماء وحتى هناك بعض المؤسسات الأجنبية في العالم أنا والله فوجئت لما بدأت في البحث في هذا الموضوع تفاجأت لما وجدت ناس مختصين من أمريكا يعودوا يحييوا هذا كتب الطبيخ ويطبقونها وفعلا اليوم مما أشاهده من خلال ما أقرأه في المخطوطات ومن خلال ما أشاهده في القنوات هناك تقنيات وأشياء كثيرة مستوحاة من كتب الطبيخ القديمة طبعا الكتب الطبيخ الإسلامية أو حتى الكتب العالمية الأخرى ولكن نشوف باللي كثير من رؤساء المطابخ يرجعوا دائما لنجاح الوصفاتهم يرجعوا دائما إلى الطريقة التقليدية والطريقة التقليدية المذكورة في كتب الطبيخ من مختلف
صحية
الحضارات نشوفوا بلي يعملوا على الجانب الصحي لأن كثير من الباحثين من المختصين يعني رؤساء المطابخ كتبوا في الطبيخ على مستوى الحضارات كلها وهذوك الناس اللي كتبوا في هذا الطبيخ كانوا أيضا نوع من كانوا ما يكتبوش في الوصفة حتى يرجعوا إلى دراسة الغذاء بأكماله طبيعة الغذاء مؤثرات الغذاء لما يدرسوا كل هذه الجوانب فهم يطبقونها في الوصفات الطبخ وهذا اللي عاودوا كثير من رؤساء المطابخ الآن اللي نالوا شهرة عالمية ورجعوا إلى أصل الكتب يعني والله نتفاجأ لما نجد وصفة كتبها التوجبي اللي يعود إلى القرن 13 ولا مؤلف مجهول اللي يعود للقرن 13 أيضا بالفصل نشوفه باللي لما كتب الوصفة يعني كتبها بدقة وكتبها حتى الميزور حتى المكاييل والموازين أعطيت يعني بدقة يعني لنجاح الوصفات إذن كل شيء هو موجود في التقاليد والغرب الآن انتبهوا إلى هذا التراث اللي راه محتفظ في المكتبات العالمية وعاودوا رجعوا له إذن أنا أنصح لنجاح أي وصفة من وصفات التقليدية نرجع دائما إلى التاريخ والمصادر والمراجع حتى نتمكنوا من الحصول على وصفة حقيقية
طيب الرسالة الآن اللي راكي تحضري فيها رسالة دكتورة تخص الأكل التقليدي بشكل عام أو المطبخ التقليدي بشكل عام من امتداد من حقبة كذا لكذا. الآن كيف تجسدين هذه رسالة دكتورة هذه في ميداننا كثقافة؟ كيف تقدمينها للآخرين خاصة الأخريات؟ يعني بشكل عام الآن الرجال كما النساء يعني الأكل التقليدي والطبخ مهتمين به كما نهتموا بكتاب في الإبداع سواء كان في الرواية أو الشعر، نهتم أيضا كإعلاميين بهذا الرسالة اللي قمت بها وهي ثقافة الأكل التقليدي. سؤال ليك ولا رزيقة؟ رزيقة عندما تشاهدين امرأة تهتم رسالة دكتوراه في الأكل التقليدي ألا يسترعيك الانتباه يعني حتى تكون حتى هي متميزة يعني داخل مجتمع عودنا في 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 أمسياته دائما يتكلم على إذا تكلمنا على فلسفة الغذاء فهي على الطريقة العلمية أما إذا تأتي هنا عن طريقة الأكاديمية في إطار ميداني كيف يمكن إنه هذه الرسالة تصبح في متناول الجميع؟
هو أولا شيء جميل أننا نجد الأستاذة مهتمة اسمع بهذا الجانب وهذا يشجع احنا ماذا بينا نشوفوا حتى الطلبة هذو اللي راهم على مستوى الجامعة واللي هما في هذا التخصص انهم يطرحوا من مذكرات في هذا الجانب فيما يخص الاكل التقليدي او اللباس التقليدي او هذا اسمها هذه مبادرة من شأنها انها تخلينا نحافظ على هذا التراث لان الاكل التقليدي هو نوع من التراث
أكيد نعم. نرجع لصاحبة الشأن هي أيضا
والله لما نرجع إلى قائمة المصادر والمراجع اللي نستعملها إن شاء الله واللي راني نستعمل فيها يعني نسبة 95 من الذين كتبوا في الطبخ والطبيخ هم رجال إذن يعني ما لازمش نقوله باللي الطبخ هو مختص على المرأة ولا على مجتمع يعني معين ولكن هو يخص كل الشرائح الموجودة في المجتمع ولذلك فمن المهم جدا أن نرجع إلى هذه الكتب لأنها أساس كل ما هو موجود حاليا قلت لك الآن أشياء كثيرة مثلا في لغتنا في تعاملنا احنا رانا نتكلموا في التاريخ وما على بالناش أنا مثلا لما نتكلم ذوكا الشربان على بالي الأساس تاع الشربان لما نتكلم على البراني البرانية نعرف البراني ولكن على أشياء أخرى يعني كثيرة نرجع إليها نحن عندنا التاريخ راه مجسد في بيوتنا التاريخ هو مجسد في بيوتنا وموجود في كل كلمة في كل حركة في كل يعني شيء نقوم بها ولا نعلمه ولذلك هذا النوع من الدراسات يعطي فكرة لكل الناس أنت راك تقولي هذا الشيء على بالك بلي هذا الشيء يرجع إلى الفترة المعينة ولازم الإنسان يعرف بأنه يعود إلى التاريخ الفلاني هذا هو الأساس هذا هو الأساس حتى نعرفه بليه.
ولكن كيف تجعلين من المجتمع يتبنى هذه الفكرة التي أنت يعني بصدد الحديث عنها أن الحضارة والتاريخ موجودة في داخل كل بيت؟
الإعلام سيدتي
وهل الإعلام وحده يكفي يعني وهل
الإعلام دور
المسؤولية يتحملها الإعلام وحده فقط؟
لا برأيك؟ للإعلام دور كبير ضف إلى ذلك المجتمع طبعا يعني كي يكون كاين الإعلام راح يكون ترويج للطبخ التقليدي لا مثلا تخصيص صفحة في جريدة خبر للطبخ التقليدي مثلا
ستجيبك يا رزيقة أكيد
مثلا يعني على سبيل المثال
نعم هو الإعلام حقيقة الإعلام يلعب دور كبير ولكن ليس الإعلام وحده نكونوا كما يقولون نكونوا واضحين ليس الإعلام وحده اللي هو يلعب دور هي هو كل هو
كل متكامل
كل متكامل انه هناك مثلا نعطيك هي حبذا مثلا نعطيك مثال بسيط حبذا مثلا لا يكون هناك تنظيم مثلا دي مسابقات نعم. تنظيم مسابقات مثلا خاصة بالأكل التقليدي في على مستوى مثلا المراكز الثقافية حتى مسابقات سواء على المستوى الوطني وحتى العالمي اللي باش نكونوا واضحين لأنه لو تكون هناك مسابقات على المستوى العالمي راح احنا باسمها بطريقة أو بأخرى يكون عندنا يكون لهذا الطبق اسمه كوسكسي ولا عنده بعد على في مثلا حتى في أمريكا ولا في أستراليا ولا قال كوسكوس هو طبق جزائري ثم يكون كاين
في يعني نقدر نقول لك هنا في في الجزائر يعني على المستوى الوطني كاين هناك مسابقات كاين مسابقات وراهي في 8 مارس مثلا كان في 8 مارس كانت كاين مسابقات حول الطبخ التقليدي الجزائري العاصمي. وما نساوش نهار الاولى اللي فات في الجزائر العاصمة الثقافة العربية راهو في 48 ولاية جزائرية جازت هنا في الجزائر العاصمة وكل واحد مد يعني بقدر المستطاع
أسابيع ثقافية أسابيع متنوعة. ثقافية
متنوعة فيها جانب للطبخ التقليدي وكان وكانت هناك مام أسابيع ثقافية أخرى لدول أجنبية وراه كاين ترويج بالك إحنا ضيفة من منس يعني العامة الناس ما يسمعوش ولكن في الـ في الـ في الـ في الـ في الأسابيع الثقافية اللي داروها في البلدان العربية الأخرى كان الطبخ الجزائري حاضر هناك في سوريا في جميع البلدان العربية يعني كاين هذا التبادل كاين هذا الترويج ما
نسينا شيء آخر المنظومة التربوية المنظومة التربوية أيضا عندها دور عندها دور نعم. مثلا في مجال التربية المدنية الأطفال يقرأوا نعم. التربية المدنية ويتكلموا لهم على الغذاء ويعلموهم الغذاء إذن في هذا الجانب ممكن يخصص قصد لمعرفة تاريخ نعم. مثلا الأكلات الجزائرية اللي كانت متواجدة عبر التاريخ يعني ونشوفوا بلي هذه التربية المدنية يعني أساس راح يقراوه لعدة سنوات يعني في الابتدائي إذن في هذا الإطار يرجعوه
حتى سمحي لي حتى من جانب آخر هو الكتب نعم. الكتب الخاصة بالطبخ التقليدي نحن هذا ثاني يشجع
نعم صفحات تاريخ
لا هنا كاين كتب خاصة أنا نشوفها في بعض الكتب تباع في المكتبات وحتى في السوق السوداء نسميها نعم. السوق السوداء هناك كتب للطبخ التقليدي هذا أيضا يشجع الحفاظ على نعم. هذا التراث
إذن في آخر المطاف من برنامج حوار في الثقافة مع ثقافة الأكل التقليدي وبعدها الحاضر رسالة سيدة نرجع رسالة الدكتورة ماذا تنتظرين من هذه الرسالة ما هو البعد الثقافي الحضاري اللي تنتظرينه من تحضيرك لهذه الرسالة
والله أنا الرسالة متناولتها كما قلت لك نعم. من جانب آخر يعني هذا اللي هو دراسة التجهيزات المطبخ يعني الأواني المستعملة درستها من جانب الأكاديمي الآخر اللي هو الجانب الأثري الفني التقني الجانب الأثري الفني والتقني نعم. إذن من خلال هذه التجهيزات راح نوجد لها إن شاء الله معجم خاص بكل التجهيزات والمصطلحات المستعملة في كل الحضارات الإسلامية في الغرب نعم. الإسلامي هذا هو الهدف يعني ورغم ذلك دخلنا إلى جانب الوصفات والأطباق إلى آخره
كضرورة حتمية تكون مقترنة مع التجهيزات
إذن الرسالة نعم. هذه وش ننتظر منها راح تفيدنا من الجانب الأكاديمي الأثري الجانب التقني الأثري والمصطلحات الفنية والعلمية هذا هو الجانب لأننا في الآثار القديمة على مستوى يعني البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للآثار القديمة راح نجدوا معجمات كثيرة تتناول هذه التجهيزات بمصطلحاتها المكان التي كانت متداولة في العالم القديم سواء العالم الإغريقي أو الروماني إلى آخره بينما في الفترة الإسلامية لا نجد دراسة مشابهة في هذا تقابل هذه الدراسة إذن هذا هو الهدف الهدف هو هدف أكاديمي وليس هدف الحفاظ على الأطباق إذن الدخول إلى الأطباق وتاريخها يعني يأتي من هذا الجانب
في الثقافة مباشرة على الأولى معكم وفي آخر مطاف هذا الحوار حوار في الثقافة وهذا الموضوع اللي هو ثقافة الأكل التقليدي بعد ما شفنا رأي سيدة حورية شريد كصاحبة رسالة الدكتوراه أتمنى لك التوفيق فيها طبعا. روحوا للإعلامية رزيقة، كيف تقدمين يعني كإعلامية رسالتك الحضارية اللي تقدميها للبعد الحضاري؟ أقول رسالة إعلامية تقدمينها لثقافة الأكل التقليدي.
أقول أنا في كلمة الأخيرة أنه حان الوقت لتجنيد كل الجهات. نعم. للحفاظ على الأكل التقليدي، سواء البيت، سواء كان البيت أو كما قالت الزميلة المؤسسات التربوية، وهذا راح يخلينا نحمي الطبخ التقليدي كما قلت أنا في السابق من الزوال.
نورة أبو حميدي، أنت أيضا في أقل من دقيقة، ما هي الأبعاد التي ترينها أفضل حتى يكون هذا الأكل التقليدي يعني ثقافة حاضرة معنا؟ كما قال التاريخ موجود في البيت، الحضارة موجود في البيت، كيف نجسدها برأيك؟
والله كما قالت الأخت، هو أنه جمال جهات يعني كإعلاميين، وتكافل جهود بين الإعلاميين، المتحفيين، حتى ربات البيوت ونغمل ما يكون كاين هناك اتصال، لأنه كما قالت الأخت سيدة حورية شريط أستاذتي، أن جميع الوصفات موجودة في الكتب القديمة، وعلاش هاد رؤساء الطبخ ما يتجهوش إلى هذه الكتب القديمة باش يستخرجوا منها هاد الوصفات ويخرجوهم للواقع، وإن شاء الله كما تكون أكثر معارض خاصة بالفن الطبخ التقليدي في الجزائر وحتى في البلدان الأخرى، لأنه في فرنسا، اسمحي لي أستاذة. نعم. سيدة، لأنه في فرنسا كثير من أنواع الطبخ تاعهم صنفوها كتراث عالمي، لما لا نحن في الجزائر وإحنا التراث تاعنا غني بالأكلات الشعبية، بالأكلات التقليدية، لماذا نحن ونصنفوا حتى الأكلات تاعنا في التراث العالمي إن شاء الله؟
ماذا تضيفين سيدة حورية شريط في أقل من 30 ثانية؟
والله جاء في محله ما قالته زميلتي نورة، يجب تصنيف الأكل، لأن كثير من البلدان تستحوذ على الوصفات، لذلك يجب تصنيف الأكل الجزائري كتراث عالمي.
نعم،
أقول أيضا أن يقول لك أن الأكل التقليدي هو سارق للوقت، ولكنه مفيد جدا اسمه للصحة، حسب ما أثبتته المختصات والمختصرات قدامنا اليوم، بدليل مثلا أنه بدليل أن مثلا نشوفوا باللي المرأة عندما تضع الحمل تاعها الكسوة عجوزتها ولا يمها يروحوا لها ديريكتومون يديروا لها الأكلات التقليدية كيما البركوكات، كيما المشوشة. نعم. كيما
يدير الحليب.
نعم. في النهاية خلصنا إلى الفلسفة الغذائية العلمية للأكل التقليدي وفائدته الصحية. نكتفي بهذا القدر. حوار في الثقافة يحيي الجميع، شكرا لكنا جميعا، نلتقي على الخير، إلى اللقاء.
مبدعون وإعلاميون على الأولى يتحاورون، وفي الفكر يتجادلون،
عبر حوار في الثقافة. إعداد وتقديم ندى عزيزي.